ومستوطنة يسود همهلا بصلية صاروخية، كما شن حزب الله هجوما بسلب من المسيرات الانقضاضية على تجمع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنتي المنارة ويفتاح، وأصابت أهدافها بدقة. واستهدف فجر اليوم وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون بصلية صاروخية كبيرة، فيما هاجم قاعدة إلياكيم جنوبي مدينة حيفا بسرب من المسيرات الانقضاضية وأصابت أهدافها بدقة. واستهدف حزب الله أيضا قاعدة زوفولون للصناعة العسكرية والكريوت شمال حيفا ونهارية، وقصف مدينة صفد المحتلة ومستوطنات شاعل وحتسور ودلتون وإليت حشاحر بصليات صاروخية كبيرة. تمكن حزب الله من دحر قوات الاحتلال الإسرائيلي من محور الأحياء الجنوبية لبلدة الخيام والغربية لعيت الشعب بعد أن كبد القوات التي حاولت التوغل خسائر بشرية كبيرة. المزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
أمتار عدة وإلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة انسحبت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد عجزه عن تحقيق تقدم في القرى الحدودية اللبنانية بفعل التصدي الشرس لمجاهدي حزب الله. وبعد أسبوع من المعارك العنيفة مع المقاومة الإسلامية في لبنان، عجز جيش الاحتلال عن تثبيت مواقع تمركز لقوته في قرى الحافة الأمامية التي دخلها لمرات عدة وفق مصادر لبنانية، عجز ترجم بسحب كامل الجنود من الأحياء الجنوبية لبلدة الخيام وتراجعهم خلف السياج الحدودي مع فلسطين المحتلة. وفي عيت الشعب تراجع جيش الاحتلال من الحارة الغربية إثر مواجهات عنيفة شهدتها أطراف البلدة مع المقاومة، فيما يدور الحديث عن محاولات إسرائيلية للتوغل من جهات أخرى في أطراف بنت جبيل الغربية إضافة إلى يارون ومارون الراس لتعيد الكرة كما فعلت عند بداية التوغل البري دون تحقيق أي تقدم. فشل ثم هروب تبعهما مطاردة من قبل المقاومة بالقصف الصاروخي والمدفعي وبالقذائف الموجهة وباستهداف واسع لمختلف مستوطنات الشمال وعمق الأراضي المحتلة. الإعلام الحربي أفاد بقصف المقاومة بصليات صاروخية لمستوطنات إليت حشاحر وشاعل وحتسور ودلتون وكذلك وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون على الحدود مع فلسطين المحتلة. سبق ذلك 27 عملية نفذتها المقاومة ضد مواقع وتجمعات جيش الاحتلال والمستوطنات. وفيما نشر الإعلام الحربي مشاهد الاستهداف ما يقارب 10 جنودا للاحتلال بين كفركلا ودير ميماس، أفاد باستهداف المقاومة دبابة ميركافا عند بوابة لمطلي ومقتل وجرح طاقمها وكذلك قصف جنود للاحتلال بصاروخ موجه بعدما كانوا يحاولون استحداث غرفة قيادة في المستوطنة نفسها، وذلك قبل 20 دقيقة من زيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للمطلي ما أجبره على تغيير وجهته وفق صحيفة يديعوت أحرونوت. وإضافة إلى استهداف المواقع الحدودية والمستوطنات، كثفت المقاومة استهدافها بالصواريخ والمسيرات قواعد ومواقع عسكرية في العمق الإسرائيلي.
نواصل النشرة. شهدت منطقة البقاع جنوب لبنان تصعيدا عسكريا بعد تعرضها لغارات إسرائيلية كثيفة خلال الساعات 24 الماضية. استهدفت الأحياء السكنية والبنى التحتية سعيا لإجبار الأهالي على ترك منازلهم وأرضهم. وقد شن طيران الاحتلال 6 غارات خلال الساعات 24 الماضية استهدفت مدينة بعلبك وضواحية مخلفة دمارا هائلا في المناطق السكنية، فيما تعرض المستشفى الحكومي في بعلبك لأضرار نتيجة القصف. بدوري أكدت الجهات الصحية استمرارها في تقديم الخدمات الطبية واستقبال الجرحى والمرضى رغم الظروف الصعبة. هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق اليوم مرتين هدفا حيويا شمال فلسطين المحتلة بالطيران المسير، وتوعدت بالاستمرار في دك معاقل الاحتلال بوتيرة متصاعدة حتى وقف العدوان على الشعبين الفلسطيني واللبناني. وكانت المقاومة الإسلامية في العراق قد أعلنت أمس الأحد في 3 بيانات منفصلة أنها ضربت بالطيران المسير وبعمليتين منفصلتين هدفين حيويين في غور الأردن المحتل، فيما ضربت هدفا في الجولان السوري المحتل. نفذت قوة الاحتلال اليوم قصفا جويا ومدفعيا عنيفا على شمال قطاع غزة، حيث ذكرت مصادر محلية أن منطقة الفاخورة في مخيم جباليا تعرضت لعدوان إسرائيلي عنيف. كما قصف الاحتلال وبوحشية منطقة القصاصيب شرقي مخيم جباليا، وقام بنسف منازل سكنية أخرى في غرب جباليا. إلى ذلك وقعت سلسلة انفجارات متتالية جراء الغارات الجوية والقصف المدفعي في مناطق بمشروع بيت لاهيا، فيما أفادت وسائل إعلام محلية أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلين ما أسفر عن شهداء ومصابين. وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن 1800 فلسطيني استشهدوا وأصيب 4000 آخرين جراء الهجوم المستمر على شمالي قطاع غزة. وفي الخبر الأخير في هذه النشرة، شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة بمحافظات الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال اقتحم مدينة نابلس وداهم المنازل واعتقل 3 شبان فلسطينيين. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل واعتقلت عددا من الشبان، عرف منهم 3. في الختام نذكر بأبرز العناوين. الرئيس الإيراني بيزشكيان يؤكد أن الشعب الإيراني لن يخشى الحروب والأعداء يسعون للحرب الاقتصادية. حزب الله يدك قواعد ومستوطنات الاحتلال شمال فلسطين المحتلة بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية. وقصف وحشي للاحتلال على قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية تستهدف مواقعه وتقنص جنوده. نشرتنا انتهت، السلام عليكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا، مشكورين. نلفت انتباه الإخوة والأخوات في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحاً حتى الساعة 57 دقيقة مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً إلى الساعة 24 دقيقة عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحاً حتى الساعة 53 دقيقة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 56 دقيقة مساءً حتى الساعة 56 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. وأيضا مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم متابعتنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعين الأفاضل، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا ونافعا إن شاء الله مع مواد برامجنا الإذاعية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج الحضارة الإسلامية، حيث نأخذكم إلى أروقة التاريخ المشرق للمسلمين ورحاب حضارتهم الزاهية، فكونوا معنا.
أعزائنا المستمعين، إن ابن سينا أو الشيخ الرئيس كما تسميه بعض الكتابات التاريخية نجم لامع ووضاء في سماء الحضارة الإسلامية، ولعلكم تتذكرون أننا وخلال بعض من الحلقات السابقة تحدثنا عن دور المسلمين، ويكفي الرجل فخرا أن يكون اسمه إلى اليوم يعلو واجهات مستشفيات ومراكز علاجية عدة في العالم الإسلامي، على أن ابن سينا لم يكن عالما في الطب وحسب، بل كان فيلسوفا شهيرا. وقد ارتأينا وبعد أن تحدثنا عن أبي نصر الفارابي ودوره الريادي في الفلسفة أن نفتح للحديث بابا عن ابن سينا الفيلسوف، فكونوا معنا بعد هذا الفاصل.
أبو علي حسين بن عبد الله بن سينا عالم بارع في عدة علوم منها الطب والفلك والرياضيات. وقد ولد ابن سينا في بلاد بخارى في عام 370 للهجرة، ولقد أطبقت شهرته الآفاق حتى أن مؤرخي العلوم في الغرب والشرق قد شهدوا له بالرفعة والسمو في مختلف العلوم. ومن أولئك المؤرخين المؤرخ الأمريكي المعروف جورج سارتن. نعم مستمع الكريم، إن سارتن يعتبر ابن سينا أشهر علماء العالم الإسلامي، ليس في عصره فحسب بل في العصور المختلفة.
نعم عزيزي المستمع، وحسب رؤية جورج سارتن فإن ابن سينا هو من وثق الصلة بين الحضارتين الإيرانية والعربية، حيث نمت أشجار المعرفة باسقة في بساتين حضارة الإسلام وثقافته الوضاءة. نعم، إن ابن سينا العالم الإيراني المسلم هو شخصية معروفة ومشهورة لدى الجميع، وهو غصن كبير من أغصان شجرة العلم والمعرفة ذات الجذور الضاربة في العراقة والقدم. وأحد الخصائص في شخصية ابن سينا هو عرضه تعريفا فذا للفلسفة ليس على نطاق العالم الإسلامي بل على مستوى الغرب أيضا. إن ابن سينا أسس نظاما فلسفيا مهما وثابتا، لكن قد يسأل سائل أي مسلك فلسفي سلكه ابن سينا؟
وللإجابة عن هذا السؤال مستمع الكريم نقول إنه أول فيلسوف من فلاسفة المشائين في العالم الإسلامي، قد نهج نهج أرسطو طاليس الفيلسوف اليوناني الشهير. ومن الجدير أن نذكر هنا أن المدارس الفلسفية في الإسلام هي اثنان، فلسفة المشائين وفلسفة الإشراق. ومن نجوم فلسفة الإشراق شهاب الدين السهروردي والحكمة المتعالية التي وضع أسسها صدر المتألهين أو الملا صدر الشيرازي. لقد درس ابن سينا فلسفة اليونان بدقة، واختار من فلسفة الإغريق أنسبها وصبها في قالب إسلامي، وقدمها هدية ثمينة للمفكرين المسلمين. ما زلتم حضرات المستمعين وبرنامج الحضارة الإسلامية الذي يقدم لكم من الإذاعة العربية في طهران، فكونوا معنا.
مستمعين الأكارم، أن الفيلسوف ابن سينا كان تلميذا للفارابي أبي نصر، وقد أخذ عنه مذهبه الفلسفي. ومن وجهة نظر روجر بيجون الكيميائي الإنجليزي، فإن ابن سينا هو أفضل فيلسوف بعد أرسطو رغم تباعد المدة بين الفيلسوفين. وعلى هذا الأساس كان ابن سينا المعلم الثالث بعد أرسطو والفارابي المعلمين الأول والثاني. وفي أخريات حياته نأى عن فلسفة إفلاطون وسلك إلى العرفان في ذات الوقت طريقا. وخير دليل على هذا ما وصلنا من مؤلفاته، ومنها كتابه الضخم الموسوم بمنطق المشرقين. وليس ابن سينا تلميذ الفارابي بل هو خليفته في الفلسفة، وربما أمكن القول أن ابن سينا هو خير من مثل الحكمة في الإسلام وزاد على الفارابي ببسط نظرياته وإيضاح غيرها مما لم يعرض له الفارابي.
نعم مستمع الكريم، وحتى عهد ابن سينا لم يتمكن أي من فلاسفة المسلمين وحكمائهم من بيان الفلسفة بشكل شفاف واضح المعالم. إن الكثير من نظرياته في الفلسفة كان لها النفوذ الواسع في أرجاء الشرق والغرب، فإحدى هذه النظريات تناولت العلاقة بين النفس والبدن، وهي تأثير ما بآراء الفيلسوف اليوناني أرسطو. بيد أنه خلافا لأرسطو كان يرى نوعا من الازدواجية بين النفس والبدن ويسعى إلى إثبات هذا الأمر، كان يعير الإدراك الذاتي أهمية، ومن جانب آخر كان يريد إثبات تجرد العقل. ومن الضروري التأكد هنا أنه في الوقت الذي نسخت فيه فلسفة أرسطو في الغرب تم في إيران إحياء جوانب ثرة من تراثه الفلسفي الساطع في آثار مقتضيه الكبير أبي علي الحسين بن عبد الله ابن سينا.
كنتم أعزائنا المستمعين مع حلقة جديدة من برنامجكم الحضارة الإسلامية، قدمت لحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا على حسن استماعكم وإلى اللقاء.
ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. لو أمطرت الدنيا هموم، ضيق العيش بداك غيوم. ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
سعى في جبر خاطر، أدرك في جوف المخاطر. بسمة طفل دعوة عاثر، تنجي حينما تبلى سرائر. من سعى في جبر خاطر، أدرك في جوف المخاطر. بسمة طفل دعوة عاثر، تنجي تكون خبيئة خير.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أعزائي المستمعين، وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة، ودعاؤنا هو دعاء زين العابدين عليه السلام الذي كان يدعو به بعد الفراغ من صلاة الليل. يقول عليه السلام في مقطع آخر من مقاطع هذا الدعاء الكريم: حتى إذا احتجت إلى رزقك ولم أستغن عن غياث فضلك، جعلت لي قوتا من فضل طعام وشراب أجريته لأمتك التي أسكنتني جوفها. بعد أن يستعرض عليه السلام مسيرة الإنسان في بداياته الأولى، وكيف أن الله عز وجل كانت عنايته تلاحق ابن آدم منذ اللحظات الأولى، ولولا عناية الله عز وجل بالإنسان لما كان ولما وصل إلى ما هو عليه الآن من تمام الصورة واكتمال الخلق وما شابه ذلك. الله عز وجل رافقت عنايته الإنسان منذ أن كان نطفة في صلب، كما يقول عليه السلام في مقطع سابق شرحناه من هذا الدعاء، منذ أن كان في صلب متضائق العظام حرج المسالك، في ذلك الضيق في صلب الإنسان في ظهر أبيه، إلى أن نقله إلى رحم ضيقة أخرى، إلى مكان ضيق آخر هو رحم الأم، المستقر الثاني للإنسان، وتصرف به حالا بعد حال. كان في البداية نطفة، ثم صارت النطفة علقة دما يعني، ثم مضغة، ثم عظاما، ثم كسى ذلك أو تلك العظام لحما، إلى أن اكتملت الصورة البشرية المادية الجسدية، نفخ الله تبارك وتعالى فيه من روحه فجعله خلقا آخر، خلقا يبصر، خلقا يتكلم، خلقا له فكره، تنمو مشاعره بفضل الله تبارك وتعالى. إذن عناية الله تبارك وتعالى رافقت الإنسان منذ أن كان نطفة في ظهر أبيه، ثم بعد أن تحول إلى ظهر أمه قبل اكتمال خلقه، وبعد اكتمال خلقه في رحم الأم لم تنقطع عناية الإنسان أو عناية الله عن الإنسان، لأن هذا الجنين الذي صار مخلوقا آخر يختلف عما كان قبله عندما كان مضغة أو كان علقة دما أو كان نطفة مما، هذا الإنسان بعد أن اكتمل خلقه وبعد أن أنشأه الله عز وجل خلقا آخر ونفخ فيه الروح، احتاج إلى الرزق، احتاج إلى الغذاء الذي يمده وينمي جسمه لكي ينمو في داخل رحم الأم، لابد له من الغذاء، لابد له من الرزق، لابد له من الهواء. وهذا الإنسان في الحقيقة ليس بإمكانه أن يحصل لا على رزقه ولا على الأنفاس التي يتنفسها، على الأكسجين، على الهواء الذي يستنشقه، ما دام في بطن أمه بنفسه لا يستطيع ذلك. الأم أيضا لا تستطيع أن تدخل الرزق لولدها، لجنينها، وهو داخل الرحم محجوب بحجب كثيرة في داخل بطن الأم، في داخل جوف الأم. فإذا من الذي يرزق هذا الجنين؟ الجنين لا يستطيع أن يرزق نفسه، لا يستطيع أن يعتني بنفسه. من الذي يرزقه؟ من الذي يديم حياته؟ من الذي يعطيه الغذاء، الحاجات والعناصر الأساسية التي ينمو بها جسمه وعقله وقلبه؟
الله تبارك وتعالى هو الذي جعل له الغذاء، كما يقول الإمام زين العابدين سلام الله عليه: من فضل طعام الأم ومن فضل ما تشربه من مياه. الله عز وجل يعني ما يفضل منها الأم كل ما تأكله في الحقيقة تتمثله، وبعد ذلك يتحول إلى عناصر تدخل في دمها، ثم بعد ذلك تجري في عروق الإنسان وينتقل ذلك الغذاء، عصارة ذلك الغذاء، مستخلص ذلك الغذاء ينتقل إلى الجنين صافيا طاهرا، حتى لا يكون هناك مجال لفضلاته، لأنه لو انتقل، وهذه عناية أخرى وحكمة أخرى من حكم الله تبارك وتعالى، الغذاء لو انتقل إلى الجنين كما انتقل إلى معدة الأم لاحتاج الإنسان إلى البراز، إلى التغوط، إلى أن يطرح تلك الفضلات، وأين يطرحها وهو في داخل رحم ضيقة. فالله عز وجل يعطيه مستخلص تلك الأطعمة، العناصر والمواد الأساسية في تلك الأطعمة، في تلك الأشربة، ينقلها من خلال دم الأم في مجاري خاصة لا مجال لبيانها إلى ذلك الوليد، إلى ذلك الجنين، ليستمر في حياته. حتى إذا احتجت إلى رزقك، يعني لما صرت خلقا آخر بعد أن كنت مضغة ثم علقة ثم مضغة، وصرت خلق آخر، أحتاج إلى الرزق، أحتاج إلى الغذاء، حتى إذا احتجت إلى رزقك ولم أستغني عن غياث فضلك جعلت لي قوتا، القوت ما يتقوت به الإنسان من الغذاء، جعلت لي قوتا من فضلي، يعني من بقية طعام وشراب أجريته لأمتك. أمتك يعني المرأة المملوكة لك، طبعا كلنا ملك الله عز وجل، الرجل هو عبد الله والمرأة أمة الله، الرجل والمرأة مملوكان لله عز وجل، كلهم كلاهما عبدان لله عز وجل، الناس كلهم عبيد لله تبارك وتعالى. فالأمة المقصود بها العبدة، ما تملك، الجارية المملوكة، وباعتبار أن الله مالك كل شيء، فإذا أمتك يعني الجارية التي تملكها، وهي أمي التي أودعتني في جوفها. جعلت لي قوتا من فضل طعام وشراب أجريته لأمتك التي أسكنتني جوفها في بطنها وأودعتني قرار رحمها. قيل أن الرحم وهو ما يعيش بداخله الإنسان، ذلك العضو الذي يعيش بداخله الإنسان، قيل سمي الرحم اشتقاقا من الرحمة. وأودعتني قرار رحمها، ولو تكلني يا ربي في تلك الحالات إلى حولي أو تضطرني إلى قوتي لكان الحول عني معتزلا ولكانت القوة مني بعيدة. في تلك الحالات عندما كنت مضغة، عندما كنت علقة أو نطفة، لما كسوتني عظما، لما أنشأتني خلقا آخر، لما احتجت إلى الرزق، لو وكلتني إلى حولي إلى قوتي، لو تركتني لشأني لما استطعت أن أفعل لنفسي شيئا، لا أنقل نفسي من نطفة إلى علقة إلى مضغة، ولا أستطيع أن أرزق نفسي. فأنت بقدرتك بعنايتك الذي حولتني من مرحلة إلى مرحلة في الخلق، وكما خلقتني وسويت خلقي كذلك رزقتني، فأحسنت رزقي في داخل بطن أمي. ولولا أنت، ولولا عنايتك، ولولا خلقك ورزقك لما كنت شيئا مذكورا. فإذن فضلك هو الذي سواني، وفضلك الذي هو كونني، فلك الحمد على كل ذلك. ونسأل من الله تبارك وتعالى أن يجعلنا عارفين لحقه، شاكرين لأنعمه، والحمد لله رب العالمين.
حتى إذا احتجت إلى رزقك ولم أستغني عن غياث فضلك جعلت لي قوتا من فضل طعام وشراب أجريت لأمتك التي أسكنتني جوفها وأودعتني قرار رحمها. ولو تكلني يا ربي في تلك الحالات إلى حولي أو تضطرني إلى قوتي لكان الحول عني معتزلا ولكانت القوة مني بعيدا.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد، وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ومن ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. من إذاعة طهران أحييكم مستمعينا الكرام بتحية الإسلام الخالدة، وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في برنامجكم برنامج الاستفتاءات الذي يأتيكم من خلال هذه الإذاعة. ضيفي في هذه الحلقة من هذا البرنامج سماحة الباحث الإسلامي السيد وصي الموسوي. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدنا، أهلا ومرحبا بك وبحضورك المبارك في إذاعة طهران.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أشكركم جزيل الشكر. طبعا. كذلك نشكر كافة أخوتنا المستمعين، فحياكم الله جميعا وأهلا وسهلا بكم
وبكم كذلك وبحضوركم العطر. إذن مستمعين الكرام، لنا وقفة قصيرة نذهب فيها وإياكم إلى فاصل، ونعود من بعد ذلك الفاصل حتى نواصل الحديث مع سماحة السيد. لا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
عدنا لكم مرة أخرى مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة طهران، والعود أحمد كما أحييكم وأرحب بكم كامل الترحيب. سماحة السيد، في هذه الحلقة من هذا البرنامج الحديث سوف يكون عن أحكام الطهارة، ولا زال الحديث متواصلا حول هذا المحور. سماحة السيد، أثناء تطهير النجاسة بماء الحنفية يتطاير بعض رذاذ الماء، فهل هذا الرذاذ نجسا أم غير نجس؟
أثناء تطهير النجاسة بماء الحنفية، هنا هذا الرذاذ عادة يحكم بطهارته، يحكم بطهارته ولا يوجد فيه أي إشكال.
سماحة السيد، في محل العمل الذي يقول هذا السائل، يقول أنا في محل العمل الذي أعمل فيه تأتي عملة نظافة مجوسية وتغسل الحمام، فما حكم استعمال هذا الحمام وكيف تتم عملية التطهير؟
هنا في هذا السؤال الذي تفضلتم به، وإن كان يعني في محل عمل وتأتي هذه العاملة أو المنظفة، يعني سواء كانت مجوسية أو غير مجوسية، وتغسل هذا الحمام، أما بالناحية إلى حكم استعمال هذا الحمام، هنا بالنسبة إلى هذه العاملة المجوسية، المجوسي كسائر أهل الكتاب محكوم بالطهارة، فلا يوجد هنا مشكلة.
أحسنتم. سماحة السيد، هنالك سؤال أيضا يطرح، هل القيء نجس أم لا؟
القيء ليس بنجس بل هو طاهر.
جيد. سماحة السيد، ما حكم الماء القليل الذي وقع فيه وزغ؟
هو طاهر وإن مات فيه الوزغ، لا يوجد إشكال في هذا الأمر.
أحسنتم سماحة السيد، ما حكم استخدام زيت الحية للشعر؟ بعض الأسئلة التي تطرح.
نعم، هو هذا يعني البعض يستخدم هذه الأمور، فهذا الأمر جائز ولا يوجد فيه أي مشكلة.
سماحة السيد، هل يقصد من العفو عن مقدار الدم في الصلاة هو أن هذا الدم غير نجس ولا ينجس إذا كان بالكيفية التي ذكرت، أم أنه نجس ولكن الصلاة مقبولة به؟ كيف تفصلون وتحللون هذا السؤال؟ أفيدونا بإجابتكم حياكم الله.
الله يبارك فيكم. هنا عفو من الدم، يعني هنا الدم خرج الدم أو وجد دم على بدن هذا الإنسان، هنا مقدار يعفى عنه أي لا تبطل الصلاة فيه. الدم نجس وإن كان بمقدار رأسي إبرة، يعني رأس إبرة، الدم إن كان بمقدار رأس إبرة إذن ما هو الدم نجس.
واضح سيد.
أما العفو بمعنى أنه جواز الصلاة معه، هنا يقصد بالعفو، ليس المقصود بالعفو هو طهارة الدم.
واضح.
المقصود بالعفو هو عن أنه بمعناه جواز الصلاة معه، لا تبطل الصلاة، فهذا المقدار المحدد. أو تارة يسمع هذا الإنسان هل العفو في هذا المقدار المحدد في أخمص الرحى أو رأس الإبهام أو على قدر الدرهم، فالإنسان يسمع بهذا الحديث فيريد أن يفهم ما هو معنى العفو، هل يحكم، هل أن معناه طهارة؟ لا لا، الدم نجس، الدم نجس وإن كان بمقدار رأس إبرة. أما العفو الموجود هنا أي أنه بمعنى جواز الصلاة معه، لا تبطل الصلاة.
أحسنتم سماحة السيد على إجابتكم حول هذا السؤال وحول هذا المورد. إذن مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة طهران، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ونعود من بعد ذلك الفاصل حتى نكمل هذه الحلقة. لا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. سماحة السيد، أهلا ومرحبا بك مرة أخرى.
الله يبارك فيكم، حياكم الله سيدنا الأجل.
الله يسلمكم إن شاء الله. سماحة السيد، هنالك أيضا سؤال سوف يطرح على جنابكم، إذا كان الدم قد خرج بعد الوضوء بكمية قليلة جدا، فهل هذا الدم يبطل الوضوء والصلاة معا أم لا؟
هنا مقدار خروج الدم بعد الوضوء قليل أو كثير لا يبطل الوضوء ولا يبطل الصلاة.
جيد، أحسنتم. سماحة السيد، هل يمكن تقريب حجم عقدة الإبهام بتشبيه أوضح؟
بمقدار وسط راحة الكف. كل إنسان نعم. لما يأتي ويسمع مثلا في هذا الأمر يريد مثلا أن يفهم عقدة الإبهام، هذا وين يأتي؟ إلى وسط راحة الكف. يأتي هذا الإنسان ينظر في كفه، ينظر وين؟ في الوسط راحة الكف، هو هذا المقصود، تقريب هو هذا الحجم التقريبي لعقدة الإبهام.
جيد، أحسنتم سماحة السيد على إجابتكم حول هذا السؤال. سماحة السيد، ما هي نوعية أو حجم الجروح التي يشملها هذا الدم؟
هنا بالنسبة إلى هذا السؤال، نوعية أو حجم الجروح التي يشملها هذا الدم، دم القروح أو القروح
نعم،
والجروح
جيد
يعفى عن دمها في البدن واللباس حتى لو كان كثيرا. شوف أنت مثل القروح والجروح، هذه يعفى عن دمها في البدن
واللباس حتى لو كان كثيرا.
نعم.
إذا كان الجرح لم يندمل، يعني هذا الجرح لم يلتحم، ولا يعتبر عدم إمكان التطهير.
واضح.
فإذا الجروح والقروح يعفى عن دمها وين؟ في البدن واللباس، سواء كان هذا كثير أو كان هذا قليل، لا يعتبر عدم إمكان التطهير في هذا المورد.
أحسنتم سماحة السيد على إجابتكم حول هذا المورد وحول هذا السؤال. سماحة السيد، كيف يطهر الرخام إذا تنجس بالبول وكان الماء قليلا؟
هنا يصب الماء عليه مرة واحدة،
الله يحفظك،
وتجمع الغسالة بقطعة قماش.
جيد.
ثم تطهر هذه القطعة. عندك أنت مثلا هذا الرخام تنجس مثلا وين؟ بالبول، وكان الماء مثلا شنو؟ الماء قليل. يصب عليه مرة واحدة وتجمع الغسالة وين؟ بقطعة قماش، ثم تطهر تلك القطعة.
أحسنتم سماحة السيد على إجابتكم حول هذا السؤال وحول هذا المورد. سماحة السيد، ما هو حكم ماء الغسالة التي يعقبها طهارة المحل؟
إذا كان التطهير بالماء القليل، أين المدار؟ إذا كان التطهير بالماء القليل
واضح،
فالأحوط وجوبا تجنبها، إلا أنه هناك شروط موجودة بالرسائل العملية، يحاول هذا الإنسان مثلا أن يراجع المقدار والكيفية فحسب الحالة الوضعية التي يمر بها هذا المكلف، موجودة تفصيليا مثلا في الرسائل العملية، يجد مثل هو كثير من الأسئلة في هذا المورد، يحدد موضعه مثل هذا المقدار أو هذا الحد المعين أو هذه الأمور كلها موجودة في التفصيل، فينظر في الرسائل أي نوع من هذه الأنواع فيجد الجواب هناك مطروح.
أحسنتم سماحة السيد، هل يجب على القصاب تطهير جسمه قبل أدائه للصلاة أم لا؟
لا يجب. إن غسل رقبة الذبيحة أو رقبة الذبيحة بعد الذبح، هذا القصاب مثل يريد أن يصلي، هل يطهر جسمه أم لا؟ هذا الإنسان إن كان يغسل رقبة الذبيحة مثل هو عندما يذبح هذه الذبيحة، وهذا الدم النجس الذي ينبض مثلا هو غسله وغسل يديه وكل هذه الأمور، ولا يوجد أي إشكال في هذا الأمر،
جيد،
فاطمأن من الطهارة، بعد ذلك مثل سلخ هذه، هنا هذا الإنسان لا يجب عليه إن غسل رقبة الذبيحة بعد الذبح. فإذا إذن هو ماذا؟ إذن هو طهر موضع النجاسة، لأن هذا الدم الذي ينبض أثناء الذبح هو الدم النجس.
نعم.
وباعتبار أن هذا القصاب جاء وغسل ذلك الدم الذي نبض فطهر هذا الموضع، طهر هذا المكان، وكذلك مثل غسل يديه، بعد ذلك هو جاء يريد أن يسلخ هذه الذبيحة أو يريد أن يبيع ذلك الدم، ذلك الدم لا يحكم بنجاسته.
أحسنتم سماحة السيد وجزاكم الله خير جزاء المحسنين.
سلمكم الله وفقكم الله، يحفظكم الله لكل خير.
إذن مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة طهران، ها هنا وإياكم قد نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، كذلك الشكر موصول لكم على حسن إصغائكم وحسن متابعتكم لنا، حتى الملتقى في حلقات قادمة. كنت معكم السيد ولي الموسوي من إذاعة طهران، استودعكم الله وفي أمان الكريم.
إذا الليل أرخى علي السدولا.
بقلب ذليل لأرجو به يا إلهي القبول.
دعونا نناجي مولا جليلا
جليلا
إذا الليل أرخى علينا السدولا
السدولا.
دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا.
لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لن يزول. لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لن يزول. وأنت الإله الذي لم يزل حميدا كريما عظيما جليلا.
دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا. دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا.
وتنشي الخلائق جيلا فجيلا تميت الأنام وتحيي العظام.
السابعة تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله، أهلا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة، هذه أبرز عناوينها. الرئيس الإيراني بيزشكيان يؤكد أن الشعب الإيراني لن يخشى الحروب والأعداء يسعون للحرب الاقتصادية. حزب الله يدك قواعد ومستوطنات الاحتلال شمال فلسطين المحتلة بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية. وقصف وحشي للاحتلال على قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية تستهدف مواقعه وتقنص جنوده. حياكم الله، أهلا بحضراتكم للتفاصيل. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن الإيرانيين لا يخافون الحروب والأعداء يعرفون جيدا أنهم لن يستطيعوا تركيعنا في هذا الميدان. أضاف بيزشكيان في مراسم تكريم النشطين في مجال القفزة الإنتاجية أن الأعداء من خلال خلق مشاكل اقتصادية يسعون إلى تركيعنا، لكننا يجب أن نتغلب عليهم في هذا المجال أيضا، موضحا أن حرب اليوم هي الحرب الاقتصادية وليست حرب القنابل والصواريخ، فيما لفت إلى نيران توجهت إلى صنع الصواريخ في إطار سياسة الردع لكي لا يستطيع الأعداء ومنها إسرائيل قصف أي مكان في أي وقت. الرئيس الإيراني بيزشكيان أكد أن الشعب الإيراني لن يخشى الحروب والأعداء فشلوا في تركيعنا. أعرب المرجع الديني في العراق آية الله العظمى السيد علي السيستاني عن عميق تألمه للمأساة المستمرة في لبنان وغزة، معربا عن بالغ أسفه لعجز المجتمع الدولي ومؤسساته عن فرض حلول ناجعة لإيقافها. وأشار السيد السيستاني خلال استقباله ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق يونامي محمد الحسان إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق في الوقت الراهن وما يعانيه شعبه على أكثر من صعيد، مؤكدا ضرورة إعداد خطط علمية وعملية لإدارة البلد اعتمادا على مبدأ الكفاءة والنزاهة في تسنم مواقع المسؤولية ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها. استهدف حزب الله بمسيرة انقضاضية تجمع لقوات الاحتلال بمستوطنة نطوعة ومستوطنة يسود هاملاع بصلية صاروخية، كما شن حزب الله هجوما بسرب من المسيرات الانقضاضية على تجمع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنتي المنارة ويفتاح.